أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قلنا أمس بأنه من حيث الأساس لا خلاف بين الأعلام في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، فلا يعقل من المولى أن يقول للمكلف صلي ولا تصلي، فإن الصلاة بما هي مأمور بها فتكون ناشئة عن مصلحة في متعلقها، وكذلك الأمر لا بد أن يكون المكلف قادرا على امتثالها. وعندما يقول لا تصلي، هذا النهي يكون ناشئا من مفسدة أيضا في متعلق، وبالتالي لا بد أن يكون العبد والمكلف قادرا على امتثاله. فلو توجه إليه هذان التكليفان ولكن في مورد واحد قال له صلي ولا تصلي، فإنه في هذه الحال هذا المورد يكون مجمعا للمصلحة والمفسدة، وهذا يؤدي إلى اجتماع الضدين، وهذا محال. وكذلك الأمر يكون المكلف عاجزا عن امتثالهما معا، فإنه لا يمكن أن يكون مصليا وغير مصلي في آن ما، فيتحقق بهذه الحالة التنافي بينهما، وحينئذ نقول كما أشرنا إليه أمس، وحينئذ نقول بأنه لا يعقل أن يصدر من المولى هذان الخطابان، بل لا بد من صدور أحدهما. فلذلك نحن قلنا أيضا يدخلان في باب التعارض الذي يحتم علينا أن نقول بصدور أحدهما لا بصدور كليهما، لأن المولى لا يصدر منه ما هو محام. قلنا هذا من حيث الأساس لا مشكلة فيه. الكلام وين؟ الكلام أنه الدعية أنه يوجد بعض الخصوصيات يمكن أن تكون موجودة في الأمر والنهي تبين لنا حقيقة أن هذا المحط، محط الأمر والنهي، ليس واحدا حقيقة بل هو متعدد، يعني فلا يجتمعان على مورد واحد، فنخرج عن هذه الاتحالة. عليكم السلام. من الخصوصيات التي ادعي الخصوصية الأولى، عندنا أمر كما قلنا وعندنا نهي. قال المولى صلي هنا، وقال له مثلا لا تصلي. الخصوصية الأولى التي نفرضها أن الأمر تعلق بالطبيعة، هذا الأمر تعلق بماذا؟ بالطبيعة. ما معنى بالطبيعة؟ يعني لا مثال. هنا هذه الطبيعة لها أفراد، هذه لها أفراد، والنهي هذا الأمر، هذا النهي. بماذا تعلق؟ بالفاعل، يعني لا تصلي بالحمام، فهذا نفرض أن الأمر صلي تعلق بالطبيعة والنهي تعلق بالفاعل. حينئذ ماذا علينا أن نفعل؟ فصار عندي الآن طبعا أفراد الطبيعة، عندي من أحد أفرادها ما هو؟ الصلاة في الحمام، الصلاة في المسجد، الصلاة في البيت، الصلاة في الصحراء. فحينئذ إذا فرضنا أن الأمر قد تعلق بالطبيعة والنهي قد تعلق بالفعل، فقد اختلف
متعلقهما، فصار متعلقهما متعدد. حينئذ نأتي ونقول إذا صار هناك اختلاف بالمتعلق، ما طبيعة هذا الاختلاف في المتعلق بين المتعلق الأمر والمتعلق النهي؟ كما هو واضح الاختلاف بينهما بالإطلاق وبماذا؟ والتقييد. فهذا فمتعلق الأمر ما هو؟ مطلق، ومتعلق النهي هو حصة خاصة. فحينئذ إذا اختلف المتعلقان، نريد أن نبحث الآن هذه الخصوصية أم أشرنا الخصوصية الأولى، هذه الخصوصية الأولى لابد أن نبحث أولا أن هذه الخصوصية كافية تكون كافية لرفع التنافي من حيث المبدأ، يعني من حيث الميلاد. ثانيا هذه الخصوصية هل ترفع التنافي من حيث من المنتهى، يعني من حيث الامتثال، من حيث الامتثال. فلنأتي إلى الأمر الأول، يعني السبب الأول للتنافي. بعد أن قلنا بأن متعلق الأمر هو الطبيعة ومتعلق النهي هو الحصة، ويصبح المتعلقان ماذا؟ مختلفين من حيث الإطلاق والتقييد. هل هذه الخصوصية كافية لرفع كلا سببي التنافي أم لا؟ فلنأتي إلى الأمر الأول. الأمر الثاني، من ناحية الأمر الثاني، لا إشكال في ارتفاع التنافي من حيث الامتثال، الامتثال بعد اختلاف المتعلقين من ناحية الإطلاق والتقييد. لماذا؟ لأنه يستطيع المكلف ماذا أن يفعل؟ أن يصلي، يعني يستطيع أن يمتثل، يصلي ويصلي في النهي، ويستطيع أن يمتثل النهي بأن لا يصلي بالحمام، ويصلي وين؟ في البيت. فيستطيع المكلف أن يترك الفرد الذي يصدق عليه أنه صلى والذي هو في الحمام، ويصدق عليه أنه لا تصلي في الحمام، فحينئذ بتركه بذلك يستطيع أن يتحقق منه الامتثال. فقدرة المكلف ليست ضيقة عن امتثال كل من الأمر ومن النهي، بل قدرته ماذا؟ متحققة على الجمع بين الأمر والنهي، وذلك لأن يصلي في البيت. هذا لا كلام فيه. الكلام هنا الكلام أنه هل اختلاف المتعلق من ناحية الإطلاق والتقييد يكون كافيا لرفع التنافي من حيث الميلاد أم لا؟ نحن ماذا قلنا؟ من حيث الميلاد يعني أن الأحكام متضادة فيما بينها، ومنشأ التضاد ما هو؟ هو المبادئ والملاكات. فهذه أثار إذا قلنا بهذه الخصوصية، وأن متعلق الأمر هو المطلق ومتعلق النهي هو الخصوصة الخاصة، هل هذا كافي لرفع التنافي من حيث المبدأ؟ يعني بمعنى أنه المصلحة التي لابد أن يكون ناشئ منها الأمر، والنهي والمفسدة التي يكون ناشئ منها النهي، هنا في هذه الحالة هل يا هزرة لا تكون مجتمعة في مورد واحد أم لا؟ يعني بعبارة أخرى بهذه الخصوصية، هل مجمع نقول مجمع الأمر والنهي في هذه الحالة ليس محلا لاجتماع المصلحة والمفسدة؟ هل هذه الخصوصية تقول لي هذا بالمآل أم ماذا؟ هنا لا بد من أن نتمسك بشيء تقدم عندنا سابقا في بحث الوجوب تخييري. هنا في هذه الحالة خلي كلامنا وين؟ على الأمر. متعارف الأمر حسب الفرد هنا ما هو؟ الطبيعة. والطبيعة لها أفراد. وقد تقدم عندنا سابقا أنه إذا تعلق الأمر بالطبيعة العقل ماذا يحكم هنا؟ بأن المكلف مخير في تطبيق المتعلق الطبيعة على أي فرد من هذه الأفراد، فالتخيير عقلي. ونحن قلنا سابقا أنه بالوجوب التخييري يوجد عندي مسالك، بعض المسالك من بعض المسالك هو المسلك الثابت أو الاتجاه الثابت الذي يكون منجع الوجوب الشرعي والوجوب العقلي التخييري إلى ما؟ إلى تعرض بالأمر، صحيح تعرض بالطبيعة، ولكن هذا التعرض بالطبيعة مرجعه إلى ما؟ إلى وجوب مشروط. كيف وجوب مشروط؟ بهذه العبارة، أن الأمر يتعرض بالطبيعة ويسري الوجوب، يعني الأمر يعني الوجوب، ويسري الوجوب من الطبيعة إلى من؟ إلى الأفراد. ولو لم نقل بأن الذي يسري هو نفس الوجوب، حالة أبي شيء الصدر قال هذا مستحيل، الذي يسري عند شيء الصدر من هو؟ المبادئ من الحب والإرادة. فيقول أن من أحب شيء من أحب جميع أفراده. فإذا قلنا في هذا الاتجاه للوجوب التخييري وأن الوجوب التخييري من طبع الطبيعة يسري إلى الأفراد ولو بلحاظ المبادئ من المحبة والإرادة، فحينئذ لا بد أن نقول بماذا؟ بأن التنافي باطل. لماذا باطل؟ باعتبار تصبح الصلاة في الحمام فيها مصلحة، صحيح، وإرادة ومحبة أو حب، خلينا نعبر بدون محبة حب. والصلاة حسب النهي فيها مفسدة ومفروضة، فبالتالي صار في عندي تنافي بينهما. فالسبب الثاني للتنافي بين الأمر والنهي لا يكون مرفوعا بواسطة هذه الخصوصية، فبالتالي لا تنفع الخصوصية لرفعها إلى اجتماع الأمر والنهي. أما لو قلنا لا بالاتجاه الثاني لا بالاتجاه الثالث، يعني ماذا قلنا؟ الأمر يتعلق بالطبيعة وله أفراد، إلا أن هذا الوجوب للأمر لا يسري من المتعلق إلى الأفراد، من الطبيعة إلى الأفراد، بل يقف عند من؟ يقف عند الجامع، يقف عند الطبيعة ولا يسري إلى الأفراد. فحينئذ متعلق الأمر من هو؟ والطبيعة. هذه الطبيعة لا تسري الوجوب أو المبادئ من الطبيعة للأفراد، فملكة المصلحة وين؟ الطبيعة. ملكة الإرادة؟ الطبيعة. ملكة المحبوبية؟ الطبيعة. أما الأفراد فلم يسري، لم تسري لا المصلحة ولا الإرادة ولا المحبوبية للأفراد. فحينئذ الصلاة في الحمام لا يكون فيها مصلحة من حيث كونها حصة، ولا يكون فيها إرادة من حيث كونها حصة، ولا محبوبة من حيث كونها حصة. نعم هي مصداق لما فيه مصلحة ولما فيه إرادة ولما فيه محبوبية، فيسير هذا الحصة هي مصادق لمتعلق الأمر. وعليه في هذه الحالة فيكون لا تصلي التي فيها مفسدة ومفقودية التي هي متعلق النهي، والذي هو مصب اجتماع الأمر والنهي هو الصلاة في الحمام، لا يكون مجمعا للأمر وللنهي. فبالتالي ترتفع مشكلة الصداق من حيث الميلاد بناء على هذا الاتجاه من الوجوب التخيير.
قال ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلي. الخصوصية الأولى أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة هذا الذي قلنا على نحو التخيير العقلي بين حصصها، لأن نحن قلنا إذا كان متعلق الأمر هو الطبيعة والطبيعة لها أفراد فهنا العقل يحكم بماذا؟ بأن للمكلف الحق في تطبيقها بطبيعة لأي فرد من أفراده، فالتخيير عقلي وتعلق النهي بحصة معينة من حصصها من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام، فصلي هذا للأمر ولا تصلي للنهي، وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد. الإطلاق مثل من صلي والتقييد لا تصلي في الحمام، ولا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي. وما هو هذا السبب؟ وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، فأنه يستطيع أن يمتثل هنا الأمر بأن يصلي في البيت، ويستطيع أن يمتثل النهي بأن لا يصلي في الحمام ويصلي في البيت، وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام فهو قادر على الجمع بين الامتثالين، فالسبب الأول للمنع من اجتماع الأمر والنهي قد ارتفع. لابد أن نرى السبب الثاني وهو التضاد من حيث المبدأ، من حيث المصالح والمفاسد، وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي هو التضاد في عالم المبادئ. هنا قد يقال، نحن كما قلنا قد يقال بارتفاعه، على أي أساس؟ على أساس أننا نختار الاتجاه الثالث من الوجوب التخييري، لأن المقام مقام وجوب تخييري، فهل وجوب التخييري إذا كان متعلقه هو الجامع كما هو الاتجاه الثالث، وتسري يسر الوجوب أو مبادئ الوجوب من الطبيعة والجامع إلى الفرد أو لا يسري؟ فإذا اخترنا الاتجاه الثالث وقلنا بعدم وقلنا العفو بعدم السريان الاتجاه الثالث بعدم السريان باتجاه الثالث بعدم السريان الاتجاه الثاني بالسريان، إذا قلنا بالسريان فالتنافي يبقى موجودا، إذا قلنا بعدم السريان فالتنافي يكون مرتفعا. فلذلك يقول هو التضاد في عالم المبادئ فقد يقال بزواله أيضا. لماذا؟ لأن الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصة بناء على هذا الاتجاه، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة، يعني مركز المصلحة وين بالأمر؟ هو الطبيعة، هو الصلاة طبيعية، طبيعية الصلاة يعني، ومركز المفسدة هو الحصة الخاصة من الصلاة، فبالتالي ليس مركزهما واحد، صحيح؟ فالمتعلقان مختلفان. والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة، فلم يتحد المعروض لهما، يعني لم يتحد معروض الوجوب ولا معروض الحرمة. إذا لم يتحد معروض الوجوب ومعروض الحرمة فحينئذ يعني صار عندي اختلاف بمن؟ بالمتعلق. وتقدم أمس ماذا؟ أن الاختلاف بالمتعلق هذا من الأمور التي اتفق عليها الأصوليون بأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي فيها، لأنه خارج عن محل البحث. يعني كمن قال لك صلي ولا تنظر إلى الأجنبية، واضح؟ قال لك صلي بأي نحو؟ بنحو الجامع، متعلق الأمر هو الجامع، وقال لك لا تصلي في الحمام، متعلق النهي هو الحصة الخاصة، والحصة الخاصة غير الجامع هنا، لأنه مركزهما مختلف، مركز المصلحة والمفسدة مختلف، مركز المصلحة هو الجامع، مركز المفسدة هو الحصة، والمصلحة لا تسري من الجامع إلى الفرد، يعني إلى الحصة، حتى نقول بأن اجتمع في هذا الموضوع هو الصلاة في الحمام الأمر والنهي، يعني المصلحة والمفسدة. والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة فلن يتحد المعروض لهما، أي للوجوب وللحرمة، وهذا مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي، وأنه هل يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصاد ولو بلحاظ عالم المبادئ الذي نحن قلنا ماذا قلنا سابقا أنه يجب عليك ماذا مرجع لوجوب التخيير مرجع لوجوب التخيير إلى وجوب مشروط بهذا النحو بأي نحو يعني يجب عليك الصلاة في المسجد بشرط ماذا ترك الصلاة في البيت وترك الصلاة في الحمام وترك الصلاة في الصحراء يجب عليك الصلاة في البيت إن تركت باقي الحصص هذا مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب مشروط ولكن بأي نحو بهذا النحو الذي قلناه بعدم سراية المبادئ من المتعلق إلى الحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ فإن قيل باستبطانه لذلك يعني ما معنى إذا قيل باستبطانه يعني بمعنى في هذه الحالة أنه يستبطن وجوبا مشروطا للحصة بحيث لا يسري الوجوب ولا مبادئ الوجوب من الطبيعي إلى الحصر لم يجدي إذا قلنا باستبطانه لا بعدم إذا قلنا باستبطانه يعني قلنا هكذا بأن المبادئ ولا أقله من المبادئ تسري من المتعلق إلى الحصر فحينئذ لم يجد اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد في التغلب على السبب الأول للتنافي لماذا؟ لأن وجوب الجامع أو مبادئ الوجوب ليس نفس الوجوب يعني شيء الصدر يرى أن الوجوب لا يمكن ولكن مبادئ الوجوب ولأن وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى الحصص يأتي شخص ويقول أنا لا أتبنى الاتجاه الثالث أنا أتبنى الاتجاه الثاني فإذا قلنا بالاتجاه الثاني يعني بمعنى أن متعلق الأمر يكون ما هو متعلق الوجوب ما هو حقيقة وجوب التخيير ما هو هو وجوب للجامع ولكن لا تسري يعني لا يستبطن وجوبات مشروطة فبالتالي يكون متعلق الوجوب التخييري هو الجامع ولكن لا يسري لا الوجوب ولا مبادئ الوجوب إلى الأفراد حينئذ يمكن القول بأن السبب الأول للتنافي يرتفع وإن أنكرنا الاستبطان المذكور يعني استبطان حب الجامع لحب أفراده هذا معناه يعني استبطان حب الجامع لحب أفراده اتجه القول بعدم التنافي وجواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة صار واضح إن شاء الله ألا هذا وين هذا كله قيل يعني قد يقال لأن شيء الصدر بعده فقط في مقام عرض ما يمكن أن يقال في المقام ومن الأمور التي يمكن أن تقال في المقام ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني رحمه الله ماذا قالت مدرسة المحقق النائيني لن تتبنى جواز اجتماع الأمر والنهي هنا بل قالت بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي لماذا؟ لأنه وإن كان السبب الثاني قد ارتفع باختلاف المتعلقين متعلق الأمر هو الجامع ومتعلق النهي هو الحصة الخاصة فاختلاف الأمر والنهي من حيث الإطلاق والتقييد يوجب ارتفاع السبب الثاني وهو أنه المكلف يكون قادرا على امتثال كل من الأمر والنهي ولكن السبب الثاني لا يرتفع لا يرتفع لماذا؟ لأنكم تتبنون الاتجاه الثالث من الوجوب التخييري يقول لا أصلا نظرنا ليس إلى الوجوب التخييري نحن نستطيع أن نبرهن على بقاء السبب الأول للتنافي وهو التنافي من حيث المبادئ من أي ناحية؟ من ناحية أخرى لا من ناحية مسألة الوجوب التخييري أو سريان وجوب التخييري أنه يسري الوجوب أو تسري المبادئ من الطبيعي إلى الحصص أو من الجامع الحصص يقول لا نظره ليس من هذه الناحية بل يوجد عندنا طريق آخر نستطيع أن نثبت أن السبب الثاني باق وبالتالي لا تكون هذه الخصوصية وهي اختلاف الأمر والنهي من حيث الإطلاق والتقييد لا يكون كافيا في رفع محذور اجتماع الأمر والنهي كيف؟ هنا في هذه الحالة يقول المير زنائين أنه ما معنى أن نقول الأمر بالمطلق. ما معنى المطلق؟ لا يوجد عندي أمر متعلق الأمر من هو الطبيعي يعني المطلق، ومتعلق النهي لا تصلي في الحمام يعني الحصة الخاصة يعني المقيد. ما مرادنا هو هكذا يقول، ما المراد من أن الواجب قد تعلق بالمطلق؟ ما المراد من المطلق؟ يقول المراد من المطلق هو هذا، أن المطلق عندما يلحظ من ناحية حصصه يعني أنه يوجد له حصص متعددة. فالإطلاق يعني عند الميرزا النائيني بحسب ما طرحه هنا يعني مؤداه هو الترخيص في تطبيق الطبيعة والجامع على أي فرد من أفرادها، هذا معناه. فالإطلاق مرجعه عنده إلى وين؟ إلى الترخيص في تطبيق. فيوجد أن عندي الآن ماذا؟ صلاة في المسجد، صلاة في البيت، صلاة في الحمام، صلاة في الصحراء، ومتعلق الأمر من هو؟ هو المطلق. ما معنى أنه متعلق الأمر هو المطلق؟ يعني ما معنى الإطلاق هنا؟ معناه أن للمكلف حق الترخيص، مطلق الترخيص في تطبيق الطبيعة على أي فرد من هذه الأفراد. واضح لحد الآن؟ فإذا كان مؤدى الإطلاق هو الترخيص في تطبيق الجامع على أي فرد من هذه الأفراد، فيتعدد عندي ماذا؟ الترخيص. ليش تعدد الترخيص؟ بتعدد الأفراد، لأن أفراد الجامع متعددة. والإطلاق ما هو مؤداه؟ هو الترخيص في تطبيق الجامع على حصته، فيتعدد هذا الترخيص بعدد الحصص. فإذا تعدد بعدد الحصص في هذه الحالة فحينئذ هذا الترخيص من أحد أفراد الترخيص ما هو؟ تطبيق الطبيعة على الصلاة في الحمام. ومتعلق النهي ما هو؟ لا تصلي في الحمام. فيتحقق التنافي وين؟ في تطبيق الترخيص، يعني تطبيق ماذا؟ تطبيق الصلاة على الفرد الذي هو يصلي في الحمام. فيتحقق التنافي بين هذه الحصة الخاصة من الترخيص مع متعلق النهي. فإذا تحققت نافي بينهما، والمفروض أن الترخيص هنا في هذه الحالة ماذا يستبطن؟ المفروض يستبطن مصلحة، على الأقل يستبطن مصلحة، وبالتالي ومتعلق النهي يستبطن مفسدة، فيجتمع المصلحة والمفسدة في مورد واحد، فيتحقق في هذه الحالة أن يكون معروض الوجوب، وجوب الترخيص صار معروض الترخيص ومعروض النهي واحد، ولا يصح اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. وضحت إن شاء الله الفكرة؟ قال غير أن مدرسة المحقق النائين رحمه الله برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة الخاصة طبعا بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور. يعني بالتالي حتى لو أنكرنا، هكذا يقول، حتى لو أنكرنا الاستبطان المذكور وقلنا بأن مبادئ لا الوجوب ولا مبادئ الوجوب تسري من الجامع للأفراد، مع ذلك نقول باستحالة اجتماع الأمر والنهي. كيف؟ يقول هكذا، وهي هذه الطريقة، أن الأمر بالمطلق ما معناه؟ الأمر بالمطلق يعني الأمر بالطبيعة، يعني أن الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه. ما معنى لوحظ مطلقا من ناحية حصصه؟ يعني على التعبير الذي تقدم عندنا في المطلق والمقيد، لوحظ لا بشرط من ناحية حصصه. فإذا لوحظ لا بشرط من ناحية حصصه والإطلاق، فإذا لوحظ مطلقا من ناحية حصصه والمطلق ما هو حقيقته؟ والإطلاق مؤداه عند الميرزا النائيني الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحد من تلك الحصص. واضح؟ هذا معنى مؤدى الإطلاق. وهذا إذا كان مؤدى الإطلاق هو الترخيص، فبالتالي في هذه الحالة الحصص متعددة، فلا بد أن يتعدد الترخيص، فيصبح للترخيص له، عليكم السلام، فيصبح للترخيص له أفراد متعددة بعدد الحصص، وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة المعروضة للنهي ينافي هذا النهي لا محال. لماذا ينافي؟ لأن نفس الحصة المعروضة معروضة لهما، فيصبح الصلاة في الحمام معروضة للنهي والصلاة في الحمام معروضة للأمر، وبالتالي لا يصح اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، لأن معروض النهي لابد أن يكون فيه مفسدة، معروض الأمر لابد أن يكون فيه مصلحة، فاجتمعت المصلحة والمفسدة في شيء واحد، يعني تحقق التنافي من حيث المبادئ معا. فالتنافي لا يقع بالذات، لا حقيقة، هل وقع التنافي بين النهي وبين الأمر مباشرة؟ نقول لا. لماذا؟ لماذا لم يتحقق التنافي بينهما مباشرة؟ لأن المفروض أن متعلق الأمر من هو؟ هو الجامع، ومتعلق الأمر الجامع ما معنى؟ يعني هناك أمر بالمطلق. ما معنى أمر بالمطلق؟ يعني بمعنى أمر بترخيص في تطبيق الجامع لأي فرد من أفراده. ونحن إذا قلنا متعلق الأمر هو المطلق، فبالتالي في هذه الحالة والمطلق هو حقيقته الترخيص، فبالتالي يكون التنافي في الترخيص، في ترخيص التطبيق على هذه الحصة لا في نفس الأمر، فيكون التنافي بين الأمر والنهي من أي ناحية؟ بواسطة الترخيص. فالتنافي أولا وبالذات بين النهي وبين الترخيص في التطبيق، ثم بعد ذلك بواسطة هذا التنافي بينهما، يعني بواسطة التنافي مع الترخيص نصل إلى التنافي مع الأمر. فثانيا وبالعرض يكون ماذا؟ التنافي بين الأمر والنهي. ولكن حقيقة وأولا وبالذات التنافي بين النهي لا تصلي، وبين الترخيص في التطبيق على الحصة التي هي لا تصلي، هي الصلاة في الحمام. لذلك يقول فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق، فالأمر بالمطلق هنا في هذه الحالة ماذا؟ لا يقع بينهما التنافي. نعم من ناحية الترخيص يقع التنافي، بل بين النهي عن الحصة والترخيص فيها الناتج عن إطلاق متعلق الأمر. واضح الآن ماذا يريده الميرزا النائيني؟ الآن ما هو الفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزا النهيني وبين إثباته بدعوى الاستبطاء؟ يوجد ثمرة جميلة، وهي
عندما نقول بطريقة الاستبطان، طريقة الاستبطان ماذا نقصد عليه؟ أن نقول هذا إذا كان كانت مبادئ الوجوب، أو مبادئ الوجوب تسري من المتعلق إلى الأفراد، ما معنى؟ يعني المعنى في هذه الحالة أنه المبادئ سواء كانت المصلحة خفيفة أو كانت المصلحة شديدة، سواء كانت المحبوبية ضعيفة أو كانت المحبوبية قوية، فهذه تسري إلى أين؟ تسري إلى الأفراد، صحيح؟ فيتحقق عندي هنا بل يتحقق حتى لو كان على نحو الكراهة، فهنا يتحقق عندي على فرض المثال مبغوضية، هنا قبل أن أقول محبوبية مثلا ضعيف، أو إذا قلنا بالوجود محبوبية قوية. هنا على الفرض يكون عندي هنا محبوبية قوية، محبوبية ضعيف، بناء على الرأي الأول، يعني على طريقة الاستبطان التي قلنا بأن التنافي بلحاظ المبادئ لا يرتفع إلا إذا تبنينا أحد الاتجاهات الموجودة في وجوب التخيير والتي تقول بأن الوجوب ومبادئ الوجوب لا تكفي من الجامع إلى الأفراد، حينئذ ماذا نقول؟ نقول أنه التنافي الحاصل بينهما لا يفرق فيه بين المحبوبية القوية والمبغوضية القوية وبين المحبوبية الضعيفة والمبغوضية الضعيفة. فكما أن المحبوبية الضعيفة القوية القوية تنافي المبغوضية القوية، كذلك الأمر المحبوبية القوية تنافي المبغوضية الضعيفة، وأيضا المحبوبية الضعيفة تنافي المبغوضية القوية، والمحبوبية الضعيفة تنافي المبغوضية الضعيفة. فالنظر كل النظر إلى ماذا؟ إلى المحبوبية بأي درجة من درجاتها، وإلى المبغوضية بأي درجة من درجاتها. وعليه فلو كان النهي تنزيهيا كراهتيا فإن التنافي يبقى قائما بناء على سريان الوجوب ومبادئ الوجوب من الجامع إلى الأفراد، بينما بناء على رأي الميرزا النعيمي ماذا يرى الميرزا النعيمي؟ أن هناك تخريج في التطبيق. بناء على رأيه إذا كان النهي نهي تنزيه كراهة لا ينافي الترخيص، هذا لا ينافي الترخيص، لأن الترخيص حينئذ يعني بمعنى ماذا؟ لا بد أن الذي ينافيه هو النهي التحريمي، أما النهي التنزيه الكراهة فلم يصل إلى مرتبة من الحدادة بحيث تتنافى مع أصل الترخيص. فالترخيص في حد ذاته لا يقبل في أن يطبق على حصة تكون المبغوضية فيها ضعيفة. فهذه هي الفرق بينهما، أنه بناء على رأي الميرزا النعيمي لا تنافي بين النهي التنزيهي وبين الترخيص. ومن هنا وعلى هذا المبنى حل قضية العبادات المكروهة في مسألة بالأصول وأيضا بحاجة بالفقه، كيف تكون عبادة تتقرب فيها الله عز وجل تكون مكروهة؟ ما معنى أنها مكروهة؟ مكروهة يعني فيها مبغوضية، فكيف تكون مبغوضة ويتقرب فيها للمولى؟ فهو حل القضية من هذه الناحية، وتبنى ماذا؟ أن المبغوضية أن تبنى لماذا؟ أن العبادة وين؟ هل يعتبر هي العبادة المكروهة؟ أما الترخيص هو المكروه؟ الترخيص التطبيق هو المكروه، هذا حل القضية. فيعني صار الآن الصلاة في الحمام مثلا هذه لا يوجد فيها مقبولية، لأنها متعلقة لمن؟ للأمر، متعلق الأمر يعني هي متعلق الأمر، فلا يوجد فيها مقبولية. لماذا؟ وين المقبولية؟ المقبولية تتخيل في ترخيص، يعني ماذا؟ التطبيق في الترخيص أو الترخيص في التطبيق في الترخيص. فصارت العبادة خالية من أي مبغوضية، والمبغوضية كل المبغوضية وين؟ في ترخيص التطبيق. واضح؟
يعني هذا
يعني الآن الصلاة في الحمام، بما هي الصلاة في الحمام؟ فيها مبغوضية إذا كانت متعلقة للآن؟ ليس فيها مبغوضية، صحيح؟ ليس فيها. كيف حكموا بكراهتها؟ حكموا بكراهتها، إذا حكموا بكراهتها يعني فيها مبغوضية. كيف يكون عبادة فيها مبغوضية؟ كل الميرزا النعيم متعلق الأمر بما هو متعلق الأمر يعني صلاة الحمام لا مبغوضية فيها. من أين نشأت المبغوضية؟ وقلنا تعدد الذكر عن صلاة الحمام من ناحية أن الترخيص في التطبيق هو المكروه. يكره لك أن تطبق الطبيعة على هذا الفرد، أما نفس الفرد فليس فيه مبغوضية. وضحت؟ هذا عن
الفرق يعني مو واضح.
لا
أنه هذا الترخيص في ترخيص الصلاة في الحمام فيه مبغوضية. نعم نفس
الترخيص فيه مبغوضية، نفس الصلاة في الحمام
الترخيص ما وجهنا يعني
تطبق متعلق الأمر على هذه الحصة.
كما هذا الترخيص يطبق على يوجد على أفراد أخرى أحسن
على الأخرى. لا ما قلنا الترخيص يتعدد بعدد الأفراد. من أول الأمر قلنا الترخيص يتعدد بعدد الأفراد. الآن تطبيق الطبيعة على هذه الصلاة لا يوجد فيه ترخيص، لا يوجد فيه مفروضية. التطبيق على هذا الفرد لا يوجد فيه مفروضية. نعم تطبيق الطبيعة على هذا الفرد فيه مفروضية. فلذلك يتعدد الترخيص بعدد الحصص. وإذا كان هذه الحصة هي مكروهة فلا يكون الكراهة والمرغوبية نابعة من نفس هذه الحصة بل نابعة من نفس الترخيص.
قال والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزة هذه وإثباته بدعوى الاستبطان المذكورة سابقا أنه على طريقة الميرزة لا يكون هناك تنافي بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة المعبر عنه بالنهي التنزيهي عن حصة من حصته. لماذا؟ لأن الكراهة لا تنافي الترخيص، يعني النهي الكراهة عن الحصة لا ينافي الترخيص فيها، بل ماذا يدل؟ يدل على أن هذا الترخيص وإن كان جائزا أنت بالخيار بحسب رأيه في المطلق والذي هو مؤداه ما هو مؤدى المطلق الترخيص في التطبيق على الحصى هذا هو المكروه، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص. وبهذا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها، يعني بحيث يرتفع التنافي بين وجوبية الطبيعة وكراهة الحصى. وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا فالتنافي واقع بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة سواء كان تحريميا أو كراهتيا. لماذا؟ لأن المبغوضية وإن كانت بمرتبة الكراهة، يعني وإن كانت بمرتبة ضعيفة لا يمكن أن تجتمع مع المحبوبية. كيف نقول هذا محبوب وهو مكروه؟ فلا يمكن. هذه ثمرة بين الطريقتين، الطريقة التي ذكرت من والتي ترتبط باستبطان التخيير الشرعي المشروط، وبين طريقة الميرزا النهين التي تقول أن معنى الأمر بالمطلق ما هو؟ يعني الأمر بترخيص بالتطبيق الجامع على حصته. أما هل طريقة الميرزا صحيحة أو ليس بصحيحة؟ غدا إن شاء الله تعالى نتقين من الأحيان.
الله أكبر.